الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
معكم رواء حيدر مجددا، وأدعوكم الآن إلى عرض لأهم الأنباء. جاء في بيان صدر عن السفارة الأمريكية في بغداد أن زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فولتمان إلى بغداد بين 15 و17 من هذا الشهر جاءت في إطار مسؤولياته وكجزء من زياراته المعتادة. البيان أضاف أن فيلتمان لم يحمل معه مقترحات معينة بشأن تقاسم السلطة أو بشأن قيادة معينة للحكومة الجديدة، وأنه أكد خلال اجتماعاته بمسؤولين عراقيين أن قرار تشكيل الحكومة متروك للعراقيين، وأنه من غير المناسب أن تقدم الولايات المتحدة مقترحات معينة في هذا الشأن. فيلتمان أكد أيضا خلال زيارته على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى حكومة عراقية شاملة تمثل إرادة الناخبين، وأن يتم تشكيلها دون تأخير غير ضروري حسب ما جاء في البيان. دعا المرجع الديني البارز آية الله علي سيستاني سياسي العراق إلى التعجيل بتشكيل الحكومة، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع الفئات في المحادثات الجارية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المتحدث باسمه عبد المهدي الكربلائي تأكيده خلال خطبة الجمعة اليوم في كربلاء على ضرورة تكثيف المحادثات وإظهار مرونة في المطالب التي يعبر عنها السياسيون مع إشراك كافة الفئات في المحادثات، لكون الجميع يمثلون شرائح المجتمع العراقي، وبالتالي يجب عدم تجاهلهم أو استبعادهم حسب قوله. نبه المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إلى أن مشكلة النازحين والمرحلين العراقيين ما تزال دون حل. تحدث غوتيريس في سوريا اليوم بمناسبة يوم اللاجئين العالمي الذي يصادف يوم الأحد المقبل 20 من هذا الشهر. المسؤول قال أنه تمت إعادة توطين 52 ألف عراقي منذ عام 2007 أغلب في الولايات المتحدة، بينما ما يزال 48 ألف نازح آخر ينتظرون التوطين في دول مضيفة. وزاد أن أغلب هؤلاء من سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا، حيث يقدر عدد النازحين العراقيين هناك بحوالي 2 مليون شخص. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت الشرطة أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 45 في انفجار سيارة مفخخة في طوز خورماتو اليوم قرب منزل مسؤول في مجلس القضاء، وأدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل. قتل مسلحون موظفا في وزارة الري وثلاثة من أفراد أسرته كانوا نائمين في منزلهم في أبو غريب غرب بغداد. اليوم أيضا سقط صاروخان في مناطق سكنية قرب مطار بغداد الدولي فقتل 2 وأصاب 8، كما استهدفت قنبلة أنبوبا للنفط قرب بيجي حسب قول مسؤولين. وقالت الشرطة أن مترجما عراقيا يعمل مع القوات الأمريكية لقي حتفه على يد ابنه وقريب له في سامراء. انفجرت سيارة مفخخة استهدفت منزل ضابط شرطة في بعقوبة في محافظة ديالى، فأصابت 32 شخصا منهم 20 من النساء والأطفال، بينهم 3 من أطفاله وزوجته واثنان من أشقائه حسب قول مصادر أمنية. طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميشيل أن تمارس واشنطن ضغطا على إسرائيل كي ترفع حصارها لقطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين المسؤولين في رام الله، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم محمود عباس نبيل أبوردينا. نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم أنباء تحدثت عن هرب 4 من أعضاء فريق كوريا الشمالية. الناطق باسم الاتحاد نيكولاس مينغوت قال إن جميع لاعبي الفريق الكوري ما يزالون في مقر إقامتهم في جنوب أفريقيا، وكانت الأنباء قد ذكرت أن 4 لاعبين من كوريا الشمالية قدموا طلبات لجوء سياسي، وذلك بعد لعبة فريقهم مع البرازيل. يذكر أن مشاركة فريق كوريا الشمالية هي الثانية في مباريات كأس العالم، وكانت المشاركة الأولى في عام 1966. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها: بغداد تستعد بشكل مبكر لاستضافة القمة العربية المقبلة، ودورة في دهوك لإعداد محققين في قضايا العنف ضد المرأة، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: مفهوم الكتلة الأكبر عقدة المنشار في طريق البرلمان، ونواب جدد أمام تحول كبير في حياتهم الشخصية، وعقود التراخيص النفطية بدأت جني بعض ثمارها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون أن يلتئم شمل البرلمان ثانية لمواصلة جلسته الأولى التي عقدها الاثنين الماضي، في هذا الوقت تتواصل المشاورات والاتصالات بين ممثلي الكتل الفائزة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها. إلى ذلك دعت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي المحكمة الاتحادية لإخراج العراق مما وصفته بأزمة انهيار مريع بسبب تفسير المحكمة لمفهوم الكتلة النيابية الأكبر، والذي شابه لغط كبير ونتج عنه جدل سياسي عطل تشكيل الحكومة المرتقبة، بحسب بيان صدر الخميس عن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور. وشدد عاشور إلى أن تفسير المحكمة لمفهوم الكتلة الأكبر يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح أحدهما على الآخر بحسب تعبيره. من جانبه يصر التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي على أن كتلتهما هي الأكبر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. النائب عن التحالف خالد الأسدي كرر موقف كتلته وعلق على بيان العراقية في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
القائمة العراقية تبحث عن محاولة لخلق أزمة سياسية، في محاولة للدخول بصفقات، الأمر اللي رفض بشكل مؤكد وقطعي. المحكمة الاتحادية أصدرت رأي واضح وصريح ودقيق في نفس الوقت، وأعطت الرأي القانوني والدستوري ضمن صلاحياتها الدستورية والقانونية، ومن حق الأطراف السياسية أن يكون عندها مواقف تجاه هذا رفضا أو قبولا، ولكن بكل تأكيد رأي المحكمة الاتحادية لا ينبغي بأي شكل من الإشكال تجاوزه، لأنه هو فعلا يعطي الشرعية للتفسيرات الدستورية.
مستشار القائمة العراقية هاني عاشور شدد في بيانه الخميس على أن تقبل المحكمة الاتحادية الطعن الذي ستتقدم به قائمته لإعادة النظر في التفسير، لأنه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي بحسب بيانه، والذي يتفق ورأي النائب عن العراقية جمال البطيخ الذي قال الجمعة في حديث لإذاعة العراق الحر أن رأي المحكمة غير ملزم، مذكرا أن البرلمان العراقي في دورتيه السابقتين اعتمد الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات بتشكيل الحكومة، واستطرد البطيخ موضحا:
حقيقة الرأي غير ملزم، مو قرار، احنا طلبنا منها أن نصدر قرار يحسم النزاع، طلبنا الأخير من المحكمة الاتحادية أنه تصدر قرار يحسم النزاع الحاصل الآن في من هي الكتلة التي تكلف دستوريا بتشكيل الحكومة. الرأي معنا أنه الكتل النيابية اللي تشكل بعد الجلسة الأولى للبرلمان، بينما الدورتين السابقة الانتخابية اللي جرت الكتلة الفائزة الأولى هي من شكلت الحكومة، وهذا ما موجود يعني في الدستور. الرأي اللي صدرت المحكمة الاتحادية خلق لنا عملية تناقض واضح، لذلك العراقية طلبت إصدار قرار يحسم النزاع.
مستمعين الكرام، نواب جدد أمام تحول كبير في حياتهم الشخصية، هذا المحور نتابعه بعد هذا الفاصل.
نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-442-5770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم وملف العراق. ريثما تتوصل الكتل النيابية إلى منطقة تراض وحسم لعقدة الكتلة الأكبر وشكل الحكومة الجديدة وتسمية رئيسها، يدخل عشرات من النواب الجدد لأول مرة مرحلة جديدة من حياتهم ترتبط باختيارهم ممثلين لمواطنيهم الذين قد يغبطوهم أو يحسدوهم اليوم على باقة الامتيازات والمنافع التي استقرت في ذهن المواطن من رواتب ومخصصات وسكن وجواز سفر رسمي، فضلا عن النفوذ الذي سيتمتع به عضو البرلمان. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد التقت عددا من النواب الجدد ومن كيانات مختلفة واستطلعت آراءهم بخصوص واقع حياتهم الجديدة. النائب أحمد حميد عريبي عضو الكتلة العراقية عن محافظة البصرة كان يعمل في المجال التجاري قبل أن يفكر في دخول عالم السياسة وينجح بالوصول إلى مجلس النواب، أكد أنه عازم على التغيير، مشيرا إلى أنه لن يسكن المنطقة الخضراء.
كل أعضاء الجدد جايين بجدية وجايين قوة، وإن شاء الله يعملون تغيير حقيقي لخدمة ولمصلحة الشعب العراقي.
بس واقع راح نغير حياتك؟
طبعا راح نغير حياتي، لأن أنا تدرين يعني كنت في المجال الاقتصادي وحاليا بجانب المجال السياسي، بس إن شاء الله طموحي أن أنجح في هذا المجال.
في الجوانب الأخرى الحياتية مثلا تتغير؟ يعني تتوقع أنه اجتماعيا راح تغير حياتك؟
طبعا دقيقتك، أنا أولا بعيد عن البلد، يعني ما كنت في الدولة العربية المتحدة من 95 ولحد الآن، الوضع يختلف كليين، يعني مثل ما واحد جاي من الجنة إلى النار.
أما النائب شوان محمد طه عضو التحالف الكردستاني عن محافظة أربيل، عمل ناشطا في منظمات المجتمع المدني، أكد لزميلتنا ليلى أحمد أنه لم يطمع في المال والجاه عندما رشح نفسه للمجلس. شوان وعد أنه سيواظب على حضور الجلسات بانتظام.
طبعا الجلسات بالنسبة لنا ضروري، لأن باقي قضايا متعلقة، لأنه نحن تحالف الكردستاني لدينا أجندة خاصة وأجندة مرتبطة بالشعب الكردستاني والشعب العراقي بشكل عام.
تحس انه يعني حياتك راح تتغير نحو الافضل؟
ان شاء الله حياتنا كل العراقيين بيتغير نحو الافضل.
لا كعضو برلمان
واهني جزء من الشعب العراقي.
هو اكيد انت راح تحظون براتب يعني كبير جدا وامتيازات ايضا، يعني عندك في المشروع للراتب مالتك مثلا الامتيازات؟
يعني صدقيني بصراحة لحد الان لا سألت ولا اعرف راتب وهي شغلة من بالنسبة لنا عندنا قضية، يعني بالنسبة لنا جايين لبغداد عمو على مود الراتب وامتيازات الخاصة، لانه احنا ظروفنا بالكردستان يعني الفرد الكردي بالكردستان مستوى المعيشة يعني بمستوى المطلوب الحمد لله، واحنا جايين انا يعني نمثل الشعب.
وين راح هنا تسكن في بغداد؟
بغداد
في المنطقة الخضراء مثلا؟
مو شرط ليس بالضرورة، بس مهم بالنسبة لنا يكون منطقة آمنة، أهم شيء أمان.
هي من منطقة حاليا المنطقة الخضراء؟
منطقة الخضراء لا، أكو مناطق الأخرى، يعني مو شرط منطقة الخضراء، إن شاء الله البغداد كله يصير منطقة الخضراء، هذا أمنياتنا.
وبكثير من الحماس تحدث النائب الجديد عن قائمة دولة القانون عدنان الشحماني مبديا عدم قلقه من استهدافه أمنيا، لكنه قد يضطر إلى تغيير مكان سكنه متى ما تطلبت الضرورة ذلك بحسب قوله.
أنا ما أمتهن تقريبا خليني أقول هو العمل السياسي، ليس لدي وظيفة حكومية أو أخرى، وظيفتي الحالية أمين عام كيان سياسي، أمين عام التيار الرسالي.
هل تتواظب على الحضور؟
إن شاء الله تعالى، لأنني أشعر هذه مسؤولية وأداها واجب علي، ولذلك إن شاء الله سأكون حاضرا وسوف أؤدي واجبي ومسؤوليتي بحرص شديد إن شاء الله.
طيب هل أنت قلق على وضعك من ناحية الأمنية؟
لعله الذي يعرفني سابقا يقول لا ليس بقلق، لأنه أنا في هذا المجال منذ زمن بعيد.
هل يعني ستضطر إلى تغيير سكنك لاختيار المكان الأكثر أمنا؟
أنا إلى الآن لم أفكر في ذلك، لكن إذا اقتضت ضرورات العمل وليس الأمنية، إذا اقتضت ضرورات العمل أنا أغير سكني.
تأتي للمنطقة الخضراء مثلا أو في فندق الرشيد؟
لا لا لا.
ويبلغ راتب عضو البرلمان نحو 10 ملايين دينار، قد تصل إلى 20 مليون، تضاف إليها تخصيصات مالية أخرى تتعلق بالحماية وأجور سكن وخدمات إضافية. سيداتي وسادتي، عقود التراخيص النفطية بدأت جني بعض ثمارها. هذا المحور من ملف العراق نتابعه بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد مرور أشهر على انتهاء جولة التراخيص الثانية وأكثر من سنة على انتهاء جولة التراخيص الأولى، يشهد عدد من الحقول النفطية في مناطق مختلفة من العراق نشاطا يمهد لأعمال تنفيذ تلك العقود التي نجمت عن دورات التراخيص. وكشف مدير قسم الشؤون القانونية والتجارية في دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح الساعدي عن أن الشركات النفطية بدأت تعمل في إطار المدة المحددة لها على أرض الواقع. وبيّن المسؤول القانوني النفطي أن الشركات الفائزة في جولة التراخيص الأولى ملزمة بتشغيل 85 من العمالة الكلية عمالة عراقية وتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار سنويا لشؤون تدريب العاملين العراقيين. وفصل قائلا:
أنا شاطين عليه وعلى الشركات أنه إذا لا يوجد ناس مؤهلين عراقيين يجب عليهم أن يؤهلوا العراقيين. الشرطين على كل شركة أن تصرف سنويا 5 ملايين دولار غير قابلة للرد لتدريب العراقيين وتأهيلهم وتدريب الكوادر. يعني عندنا الآن ما يقارب أكثر من 50 مليون دولار بس للتدريب لسنة واحدة. يعني
من جانبه أكد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان نجم بدء الشركات الفائزة بعقود تطوير الحقول النفطية العمل في المواقع مع توالي وصول المعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع، مما أضاف لميناء أم قصر حركة جديدة. وفي محافظة واسط تحولت بعض المواقع النفطية إلى ورشة عمل بحسب محافظ واسط لطيف الطرفة الذي أكد مد أنابيب من حقول الأحدب إلى محطة الزبيدية الكهربائية، مشيرا إلى أن شركات محلية تعمل الآن مع الشركات النفطية الأجنبية.
أكثر من عام ونصف بدأت الأعبار وحقولهم أعتقد يوم بعد يوم تكتمل. الآن بدأت المرحلة الثانية هي مرحلة مد أنابيب، يتم المشروع أنابيبة تكون إلى محطة الزبيدية في شمال منطقة الأحدب ناحية الزبيدية، وكذلك الأنابيب الآن اللي تمد إلى الناصرية حتى أكون دفع والتصدير من خلالها. قدرت شركات محلية أنه تعمل معهم، قدرنا نستخدم كثير من الأيدي العاملة ونقل جزء من البطالة في المنطقة.
يمثل استقرار الوضع الأمني عاملا فاعلا في تشجيع الشركات النفطية الأجنبية على التواجد في المواقع. محافظ واسط لطيف الطرفة وفي حديث لإذاعة العراق الحر نوه إلى أن المؤشرات الأمنية مشجعة للشركات، وقال
أعتقد الآن بدأت هذه المفردة ما تذكر إلا ما ندر، لأن بصراحة اللي جاء نشوفه ولمسه ونشاهده، وعندنا احنا تجربة أخرى هي تجربة الشركات الروسية اللي مؤتلفة معها كورية مع ماليزية مع تركيا في حقل بدرة، وإجوا يعني وكان أول مبارح مع الوفد من وزارة النفط وكذلك من حماية المنشآت النفطية لوضع اللبنة الأولى لاستقطاب بعض الشباب والعناصر للعمل كحمايات زيتهم، وثم حتى تبدأ الخطوة الأولى هي مجيء الشركات والعمل. الآن وأنت تعرف شركات النفط ما أعتقد تجازف في هذا الظرف لو ما كانت مطمئنة وتعرف أنه البيئة اللي راح تعمل بها أعتقد بيئة أمنية ناجحة ممكن تساعد على هالنجاح.
إلى ذلك نفى رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة فريد خالد علي تسبب الجانب الأمني في عرقلة عمل الشركات الذي قد يوفر نحو 130 ألف فرصة عمل مباشرة للعراقيين بحسب توقعه.
لا يوجد أي معرقل للجانب الأمني، بالعكس أهل البصرة كلهم فرحين بجيد هذه الشركات، لأن وصول هذه الشركات راح تصب أموال كبيرة في محافظة البصرة تقضي بها على البطالة وتحرك العجلة الاقتصادية في البلاد. هذه الشركات إذا باشرت معها إن شاء الله بيجمعها بالكامل وطاقتها القصوى راح توفر ببصر الحدود 100,000 فرصة عمل، بالإضافة إلى الكادر اللي راح ممكن يدخل من هذه الشركات مو أقل من 30,000 فرصة عمل مباشرة.
إلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، شكرا لمتابعتكم، هذه تحيات نبيل الحيدري وإلى لقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhurr.org.
ليش ما تدول قضية الكهرباء بالعراق؟ هل الدول تدخن؟ هذول الناس ما يحلوا لنا إياها، يعني أصبح الكهرباء مزاج. هم تعال شوف في المحافظات والمناطق اللي بيها مسؤولين 24 ساعة السبائك تشتغل، وش عاد يحترق؟ يا يجي ساعة يا يجي نص ساعة يا مدري إيش. يا إخوان ما تدخلون، ما تدخلون الرأي العام، يعني ما صارت هاي. هذا الشعب ده يعني كثير من الشعوب دخلت الأمم المتحدة، دخلت الدول، بل كتب شوفوا النشارة، أنتم إعلاميين توصل كلامكم، يعني الناس هذول الحكومة في وادي والشعب في وادي، والشعب مغلوب على أمره ومشاكله. أنا المواطن أبو محمد من صلاح الدين، السلام عليكم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
مستمعينا الكرام، العاصمة بغداد تستعد بشكل مبكر لاستضافة القمة العربية المقبلة. المزيد من التفاصيل عن هذه الاستعدادات بعد هذا الفاصل الغنائي.
اسم الله اسم الله منصور بإذن الله، اسم
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. السفارة الأمريكية تؤكد أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان لم يحمل معه مقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. متحدث باسم المرجع الديني آية الله علي سيستاني يدعو ساسة العراق إلى تكثيف الجهود لتشكيل الحكومة. المفوض السامي لشؤون اللاجئين يحذر من استمرار مشكلة النازحين العراقيين. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تنوي التحقيق في تعرض لاجئين أعيدوا إلى العراق إلى سوء معاملة في بريطانيا. انفجار سيارة مفخخة يصيب 32 شخصا في بعقوبة، منهم 20 من النساء والأطفال، ومقتل 5 في انفجار مشابه في طوس خورماتو. مقتل مترجم عراقي على يد ابنه وقريب له بناء على أوامر من جماعة أنصار السنة حسب قول الشرطة، ومقتل موظف في الري مع أسرته في أبو غريب. الجيش التركي يقول إن عمليات نفذت في تركيا وفي شمال العراق قتلت حوالي 130 انفصاليا كرديا منذ آذار الماضي. رئيس السلطة الفلسطينية يطلب من واشنطن الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحث دول مجموعة 20 إلى الحفاظ على حالة التعافي الاقتصادي العالمي. مستمعي الكرام، كنتم مع موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام ورقة حياة لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها: بغداد تستعد بشكل مبكر لاستضافة القمة العربية المقبلة، ودورة في دهوك لإعداد محققين في قضايا العنف ضد المرأة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، تستعد بغداد وبشكل مبكر لاستضافة القمة العربية المقبلة التي من المقرر أن تعقد ربيع العام المقبل، حيث أكدت وزارة الخارجية أنها شكلت لجنة عليا للإعداد للقمة. من جهتها أعلنت أمانة العاصمة عن بدء استعداداتها لصيانة وتزيين معالم المدينة. حسن راشد والتفاصيل.
يشكل عقد القمة العربية المقبلة في بغداد حدثا استثنائيا للشعب والحكومة العراقية، وذلك نظرا لما حملته الأعوام السبعة الماضية من عدم استقرار في علاقة العراق بمحيطه العربي. وقد بدأت الحكومة العراقية استعداداتها للقمة مبكرا، حيث أعلنت وزارة الخارجية منتصف الأسبوع عن تشكيل لجنة عليا يرأسها وزير الخارجية من أجل الإعداد المناسب للقمة العربية التي ستعقد نهاية آذار من العام المقبل، كما يوضح وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي.
شكلت لجنة حكومية على مستوى عالي برئاسة وزير الخارجية، ممثل فيها عديد من وزارات الدولة والمؤسسات الأخرى، وكذلك من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، للتحضير لعقد القمة في بغداد. وشكلت لجان فرعية في مختلف المجالات على تهيئة كل البنى التحتية ومستلزمات عقد هذه القمة.
ويقول عباوي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن عقد القمة العربية المقبلة في بغداد يشكل انتصارا للدبلوماسية العراقية.
الإشكالات الموجودة في التأخير في تشكيل حكومة هذه حقيقة هي تجاذبات سياسية داخلية، وبالتأكيد سيكون لدينا حكومة بعد شهر أو شهرين. عقد القمة يشكل انحصار سياسي للسياسة الخارجية العراقية، وهناك ثقة بقدرة العراق باستضافة وعقد مثل هذه الفعالية.
ويرى عباوي أن عقد تلك القمة في بغداد هو دليل على مدى تطور علاقات العراق مع محيطه العربي، ورد على من يقول أن العراق يعيش اليوم عزلة عربية.
لا يوجد أثر بالعلاقات العراقية مع محيط العربي، بالعكس هناك انفتاح نحو العالم العربي، هناك سفارات تفتح، سفراء يرسلون، العراق يحتل مواقع طبيعية في كل المحافل العربية. ثم حقيقة أن عندما طرح العراق استعداده للاستضافة وقبل هذا المقترح بالموافقة بإجماع الأصوات هو دليل على أن العراق استعاد عافيته في محيطه العربي.
في غضون ذلك أعلنت أمانة بغداد عن بدء استعداداتها للقمة العربية المقبلة، مثل ما يشير المتحدث باسمها صباح سامي.
أعلن أمين بغداد دكتور صابر عيساوي عن بدء التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر القمة العربية التي تعقد في العاصمة بغداد بالعام المقبل. أمانة بغداد ستكون شريكا أساسيا في الإعداد والسعي لعقد القمة العربية وإنجاحها.
ويضيف سامي إن الأمانة ستبدأ بصيانة وتزيين قطاعات واسعة من معالم العاصمة بغداد.
إن الأمانة حددت مجموعة من الأولويات والمشاريع في إطار التحضير لعقد القمة، بما يسهم في جعل مدينة بغداد مستعدة لاستقبال هذا الحدث العربي العام باعتبارها دولة محورية ضمن محيطين العربي. الأمانة ستقوم بأعمال تطوير شارع مطار بغداد الدولي، وهو الطريق الذي سيسلكه رؤساء الدول والوزارات وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف إلى مكان عقد القمة.
الجدير بالذكر أن القمة العربية المقبلة التي ستحمل الرقم 33 ستكون القمة الثالثة التي تستضيفها بغداد بعد قمتي 1978 و1990. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نظمت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك بالتعاون مع مركز الصحة النفسية دورة لتدريب 25 ضابطا ومحققا من الذين يحققون في قضايا العنف ضد المرأة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير عبد الخالق سلطان.
بهدف إعداد وتأهيل الضباط والمحققين في قضايا العنف التي تتعرض لها المرأة في دهوك، قامت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع مركز العلاج والصحة النفسية بتنظيم دورة حول الأمور التي ينبغي على المحقق مراعاتها أثناء قيامه بعمليات التحقيق مع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف وخاصة المرأة. وبحسب قول الرائد الحقوقي سامي جلال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك،
بدأت الدورة يوم 23/5 وعددهم 25 ضابط تحقيق من ضباط تحقيق مديريات شرطة محافظة دهوك، تم إعدادهم إعدادا جيدا وألقيت عليهم محاضرات في علم الاجتماع وعلم النفس وفي فن وتكنيك وتكتيك التعامل مع الضحايا. كذلك ألقيت عليهم محاضرات قانونية حول الروابط الأسرية وأثرها على تطبيق القانون الجنائي العراقي، واجتازوا امتحان واختبار أجري لهم بنجاح.
من جانبه أشار الدكتور نزار عصمت مدير مركز العلاج والصحة النفسية في دهوك والذي أشرف على هذه الدورة أن مواضيع مهمة قد ألقيت فيها أهمها فهم المحقق لنفسية الضحية،
فهم بعض الحالات النفسية مثل الأمراض التي قد تعاني من المرأة المعنفة مثل الكآبة والقلق، أيضا فهم سلوك الجانح أو سلوك الرجل اللي يقوم بالعنف، فهم هذا السلوك كيفية التعامل معه.
يعني بخصوص مسألة العنف والتحقيق في مثل هذه القضايا، إلى أي درجة ينبغي على المحقق أن يأخذ الجانب النفسي للشخص الذي يحقق معه؟
مهم جدا، لأنه في بعض الحالات العنف يكون شديد جدا بحيث تؤدي إلى صدمة نفسية قوية للمرأة أثناء التحقيق، ومن عدم فهم الضابط المحقق قد يؤدي إلى تعرض المرأة إلى صدمة أخرى نتيجة تذكرها للأشياء اللي صارت. فيجب أن يكون الإنسان يعرف كيف يتعامل مع الأحداث وإعطاء الحرية للمرأة بأن هي تعبر عن نفسها وتعيش بدون أن واحد يضغط عليها.
الدكتورة ريموندا إشعيا أستاذة علم النفس في جامعة دهوك والتي ألقت محاضرة في الدورة قال قالت
التعامل مع الضحية يختلف من ضحية إلى أخرى، لأنه كل ضحية ممكن أنه يكون سبب العنف مختلف، أو ممكن أنه تكون تعامل الضحية مع العنف اللي توجه إلها مختلف أو رد فعلها مختلف من شخص إلى آخر. فبالتالي على المحقق أنه يراعي هذه الأمور، كيفية أنه يحاول أخذ أكبر قدر من المعلومات من الضحية وأخذ بعض التفاصيل ومراعاة بالمقابل مشاعر هذه الضحية، لأنه إحنا بالنهاية نتعامل مع الإنسان ويجب أنه نأخذ بالنظر الاعتبار الجانب الإنساني للشخص المتعرض إلى العنف.
يذكر أن مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك قد دابت على فتح مثل هذه الدورات للضباط والمحققين منذ سنتين، وذلك بهدف تقويم وتنويع الوسائل التي يستخدمونها في تحقيقاتهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8، وفي أربيل على موجة الاف ام 108، وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
أعزائي المستمعين، نتابع اليوم بصحبة الزميلة فريا الحسين حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فنبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
برنامج مواويل الشعر الذي يبث من إذاعة العراق الحر يوم السبت ويعاد بثه يوم الثلاثاء من كل أسبوع يضيء بالقصيدة والأبذية والموال والعتابة والسويحل والدارمي والمربع البغدادي. مواويل الشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي، فانتظروه يوم السبت ويوم الثلاثاء.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر، حفل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة الدعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
بيتر، الضحك صحة هو العنوان اللي قدمنا من خلاله في الحلقة السابقة من النوافذ المفتوحة طرفة المستمع الدائم أبو هاتف، ويبدو أن الموضوع استهوى عدد من المستمعين، فقد بعثت لنا المستمعة أم حيدر من بابل طرفة أخرى وتقول أنها هدية لكم لكثرة ما تسمعون من أخبار تغم القلب يوميا. وهذا صحيح يا أم حيدر. دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا، فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل البواري ولا يزاحم بي السواري، إذا خلا في الطريق تدفق وإذا كثر الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني، إذا مسخ الله القاضي حمارا بعته لك.
على مودك أنت وبس، نسهر وتأنق والبس، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي،
على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي.
نود أن نحيي بعض المستمعين الذين أرسلوا مشاركات لطيفة، ومنهم المستمع حسن الشامي الذي بعث لنا هذه الكلمات:
أحبك نسمة بيضة وعتاب، وأحبك مزهرية وعطش وتراب، وخاف من الحلم والحلم كذاب، أحبك طيارة بعيون المدينة، وأحبك فوق طاقتنا وحشينا، وبعد سرب الفرح ما ودع الليل، أخاف بباب قلبك نصبح أغراب. شكرا لك يا حسن على هذه القصيدة، وأعتقد تصلح تصير أغنية لطيفة.
أحبك 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 أحبك.
رسالة صوتية عاتبة من المستمع الدائم عصمت عبد الحافظ من البصرة، لنستمع إلى عتبه.
تحياتي إلى أصدقاء وصديقات إذاعة العراق الحر، بالتأكيد استمعتم مؤخرا إلى تقرير بثته الإذاعة بصوتي عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، لكن إذا أسألكم أكيد أنتم ما راضين عن التقرير، لأن التقرير الصراحة لم يرتقي إلى مستوى تقارير المراسلين، هذا برأيي، لكن والله التقصير هو من قبل كادر الإذاعة، لأن أنا عديت تقرير متكامل وتعبت عليه ورحت إلى الناس والتقيت بشاعر ضرغام أحمد وتحدث عن شاعر الراحل نزار قباني، لكن الإذاعة حذفت جزء كبير من التقرير. للأسف الشديد عتبي على كادر الإذاعة، لأن هذا التقرير اللي بثت الإذاعة والصورة اللي بثت بها الإذاعة التقرير صراحة كان إخراج غير جيد للتقرير، أرجو التوضيح من قبل كادر الإذاعة عن تلك الأسباب. تحياتي لكم، عصمت عبد الحافظ من البصرة. سيد فريال، أتمنى هذا التقرير اللي هذه الرسالة الصوتية اللي تركتها قبل قليل، أتمنى تنطلع بالبرنامج، وأتمنى أن توضحون أنه ليش قطعتوا جزء كبير من التقرير.
يا صديقنا عصمت لأسباب تتعلق بوقت البرنامج واللي هي يعني 15 دقيقة موزعة على أكثر من 7 فقرات متنوعة بين المشاركة ومتابعة قضايا المواطنين ومسابقة البرنامج ولقاء مع الفائز بالمسابقة واللقاء الفني واستعراض الرسائل الصوتية والإيميلات والرسائل المكتوبة. أنت يا عصمت تذكر مشاركاتك باستمرار من خلال النوافذ المفتوحة، وكان علي أن أختصر تقريرك عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، وطبعا أنا أثمن جهدك بشكل كبير ولا تنقطع عنا ولا تقطع عنا التقاطاتك الذكية واللطيفة. إذن بعد لا تزعل علينا يا عصمت.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
الله يخلي صدري صندوق امين البصرة،
ونتوقف الآن أعزائي مع رسائل المستمعين. ووصلتنا رسالة من المستمع الشيخ عقيل مسلم من البصرة وهو معنا الآن على الخط. أهلا وسهلا بك شيخ عقيل.
أهلا وسهلا بك.
طيب ما ذكرت لنا برسالة أنه أنت حاليا بأي محافظة؟
أنا محافظة البصرة.
شيخ عقيل يعني يبدو أنت متابع لإذاعة العراق الحر يعني من بعد السقوط ولا من قبل سقوط النظام؟
ومعجب بها أنا قبل السقوط.
نعم
قبل السقوط، وانسجنت على مودها وكنا بالضبط بالجيش العراقي أنا، وانسجنت على مود إذاعة العراق الحر.
نعم بيا سنة كانت
على مود أغاني فؤاد سالم في تطلعونها بإذاعة العراق الحر، أنا ضابط سنت.
نعم كيف عرفوا أنه دا تسمع إذاعة العراق الحر؟
والله يعني كنت بقت ضابط خفر، ضابط خفر أتابع صوت العراق الحر.
نعم وبالصدفة كنت أيوه. تسمع برنامج عن فؤاد سالم.
نعم عن فؤاد سالم، وأحب يعني العراق الحر أحبها يعني خصوصا هي من دون إذاعة أحبها.
طيب من يعني أحد زملائك أو أحد الجنود أو الضباط كتب عليك تقرير؟
لا ضباط كتبوا علي.
نعم احكي لي إذا ممكن القصة شوية بشكل أوضح.
كنت أقول لهم هالقد إذا صوت العراق الحر، وقالي إنه وشين يعني ما أتابع الراديو هيك المتنقل، أتابع الراديو مال السيارة يعني كنت أخاف على نفسي وأخاف على منصبي.
نعم.
إيه فمن قعدوا يمي ما أدري ما أجلس ثاني يوم اسمي بالفرقة الحزبية فيلق الأول بكركوك، فانسجنت على مدها 3 أشهر. وبوات أتابع بيها بغير حزب الشيوعي وبوات حزب البعث العربي الاشتراكي، وأنا إنما ما هو لا بحزب الشيوعي ولا بأي شيء، بس أنا أحب أن صوت العراق الحر.
طيب احنا طبعا نقدم لك الشكر الجزيل لرسالتك ولحديثك الجميل، وبودنا نقدم لك أغنية شي أجبك.
والله أحب الفؤاد سالم عليه
تدلل، واحنا طبعا يودنا انه تتواصل معنا ويعني من خلال الرسائل او المكالمات.
اتواصل معكم حين الله قوته.
شكرا جزيلا يا شيخ عقيل مسلم.
الله يخليك، وسلامي على الكادر صوت العراق الحر وعلى الاذاعه صوت العراق الحر.
اهلا وسهلا
بك. الى الكادر جميعا.
شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامه.
الله يخليك، الله يسعدك.
أيضا عودة أخرى إلى الرسائل الصوتية والمسجات يا بيتر، وهي ما زالت تهل علينا كل يوم، وأستطيع القول أن الرسائل الصوتية في هذه الفترة هي كثيرة جدا وأكثر من الإيميلات والمسجات المكتوبة. هذا يؤكد مدى متابعة المستمعين لإذاعة العراق الحر، وأيضا يودون أن يرسلوا هذه الرسائل بصوتهم واليوم سأركز على هذا الموضوع أكثر. وبعض هذه الرسائل تحمل شكاوى من رداءة البث في بعض مناطق العراق أو شكاوى تتعلق بالخدمات وغيرها من القضايا.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايباني بيك وانت بدمي ذايب. أحبك يا عراق.
نتوقف مع رسالة صوتية من المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر، هو حسين أبو علي من حي التعليم ببغداد، ويحيي على كادر الإذاعة ومقدمة البرنامج فريال حسين، وعلي أيضا. شكرا أستاذ حسين أبو علي. الرسالة الصوتية تضمن قصيدة جميلة، ربما فريال ممكن تقرين علينا شوية من كلماتها.
نعم، تدلل بيتر ويدلل حسين أبو علي. للبحر لو سافرت أسأل عليك الماي، الله آني صحت والموج صاح وياي، سافر حبيبي الوفي شلي اللي بدنياي. مستمعين الأعزاء، محطتنا الأخيرة في برنامج النوافذ المفتوحة هي النافذة الفنية، وضيفنا هو الفنان الشاب علي البغدادي الذي انتهى من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد وطرحه في الأسواق ويحمل عنوان الشر بعيد، ويتضمن 13 أغنية من بينها 3 أغاني وطنية. مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان التقت الفنان البغدادي وتحدث عن جديده في هذا التحقيق.
والله حاليا طرحت في الاسواق البوم الجديد اللي يتكون من 13 اغنيه وبعنوان الشر بعيد. طبعا مشاركين به كثير من الشعراء وكثير من الملحنين.
منهم
الشاعر ضياء الميالي، الشاعر لبيد هاني، الملحن علي بدر، الملحن علي صابر، الملحن احمد حداد. الله ينور اعجابكم
ان شاء الله. والاغاني كلها عاطفيه لو بها اغاني وطنيه ايضا؟
بها 3 أغاني وطنية والباقي عاطفيات، كو 2 قديمات يعني وطنية اللي هي أغاني شكافور عدينا كلام مالتها، ومنصور يا بغداد أيضا عدينا كلام مالتها.
كلام جديد؟
نعم
نعم. من كتب كلماتها؟
فوق صوتك يا وطن هو ياذا اعتراب شكافور عدي الكلام مالتها ميثم المالكي.
والأغنية الجديدة؟
الأغنية الجديدة كلمات علي بدر والحان بدر. علي بدر
أيضا. علي بدر طيب، ممكن نسمع شيء من الأغنية الوطنية الجديدة؟
تقول يا عراقنا الغالي عليك اسم الله، ما عندنا غيرك ابد لا والله، العراق يوم الكان كلها تهابه، يدعون لو تصوب ما يختصابه، منصور يا الغالي يحرسك الله، ما عندنا غيرك ابد لا والله.
حلو حلو، تسلم. طيب الفنان علي البغدادي، الاغنيه اللي نقدر نقول كانت الانطلاقه الاولى للفنان واللي نالت شهره واسعه في وقتها، اي اغنيه كانت؟
والله هي عده اغاني، بس الاغنيه الاولى اللي سجلتها في حياتي هي اغنيه ميجن وعلي ميجن.
نعم، هاي من التراث؟
من التراث العراقي. نعم،
وغنيت ايضا لمطربين اخرين.
هو الفن العراقي غني، سعدون جابر، حميد منصور، حسين نعمة، رياض خضر، وكلهم عمالقة. بالإضافة إلى مثلا عندك للقدماء اللي أقدم منهم مثلا سعد البياتي الله يرحمه، سعد توفيق البغدادي، سلمان المنكوب. شرف إني أغني لهم مو صوتي.
فنان علي البغدادي، حابين نسمع منك أغنية تهديها للمستمعين.
كافي كذب لا تقول أحد، هاللعبة شلت بيها عن ما يعرفك يا حلو، كذبتك يحكيها، ما ريد أسمع بعد أحبك آني، مليت منها فد وروح إنساني، كلمة أحبك مو إلي يا عمري لك خليها، كلمة أحبك مو إلي يا عمي لك خليها.
طبعا احنا نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق.
انا اشكركم على البرنامج الحلو وان شاء الله بالموفقية وبالنجاح من اعلى الاعلى يا رب.
والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحني القلب.
حتى سنلتقي من جديد. هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وكونوا معنا دوما.
ما يمنح من القلب حبك سراب
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.